بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الشريط الأول من كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب سنن الترمذي، إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي، يقرأه عليكم أحمد عزت. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المنعوت بكل تعظيم وإجلال، والمستوجب لكل كمال، والمنزه عن النقصان. اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الرسل محمدا، فجعله خاتمهم، وأدبه وحلاه بأجمل حلل الشمائل، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وعلى آله وأصحابه الموصوفين بالفواضل والفضائل المتأسين بشمائله، وعلى أتباعه العلماء العاملين بما ثبت عنه بالدلائل. لما كان علم الحديث أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعا في الدارين وأكملها بعد كتاب الله تعالى، كما جاء ذلك على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس وخير من يمشي على وجه الأرض المعلمون، فإنهم كلما خلق الدين جددوه، أعطوهم ولا تستأجروهم، فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها، كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار. أحببت أن أتقدم إلى إخوتي المسلمين بكتاب الشمائل المحمدية الذي صنفه الإمام الحافظ الترمذي، وقسمه إلى 55 بابا، جمع فيها 97 و300 حديث في شمائله صلى الله عليه وسلم، الذي أبدع في وصفها محمد بن محمد الجزري بقوله: أخلايا انشط الحبيب وربعه، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم، فما فاتكم بالعين فهذه شمائله، مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. وقال عنه علي بن سلطان القاري: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. يا أشرف مرسلا كريما، ما ألطف هذه الشمائل، من يسمع وصفها تراه كالغصن مع النسيم مائل. وقد ذيلت صفحات هذا الكتاب ببعض الشروح والتراجم، وقد أثبتت في نهاية الكتاب من بعد الفهرست مفتاح الشمائل المحمدية الذي أضافه إلى الكتاب الأستاذ الفاضل عزة عبيد دعاس، والذي كان له الفضل الأول في إخراجه بالشكل المرتب. وقد اعتمدت في مراجعة هذا الكتاب واستخلاص الشروح على الكتب التالية: شرح الشمائل المحمدية لكل من الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري، وشرح علي بن سلطان القاري، وشرح عبد الرؤوف المناوي. فالله أسأل أن يجعل هذا العمل في صحيفتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المحقق. ومن المقدمة إلى الباب الأول. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حاشية: الأمهق الشديد، الآدم الأسمر، الجعد بفتح وسكون، الشعر فيه التواء وانقباض، القطط بفتحتين على الأشهر ويجوز كسر ثانيه، القطط وهو شعر الزنجي، الجعودة والسبط بفتح فكسر، الشعر المسترسل الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء أصلا. انتهت الحاشية. 2. حدثنا حميد بن مسعدة البصري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. حاشية: ربعة بفتح الراء وسكون الباء، أي كان متوسطا بين الطول والقصر، يتكفأ أي يسرع في مشيه، وفي نسخ يتوكأ. انتهت الحاشية. 3. حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. حاشية: رجلا بكسر الجيم، الشعر بين الصبوطة والجعودة، وقع في بعض النسخ بعيدة بصيغة التصغير، وهو تصغير ترخيم، قال الحافظ ابن حجر: وقيل بالتصغير وهو غريب، بل في صحته نظر. والجمة بضم الجيم وتشديد الميم هي ما سقط من شعر الرأس ووصل إلى المنكبين، واللمة ما جاوز شحمة الأذن، الحلة ثوبان أو ثوب له بطانة. انتهى. 4. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. حاشية: اللمة بكسر اللام وتشديد الميم المفتوحة، شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن. انتهت الحاشية. 5. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حاشية: شثن بفتح الشين وسكون الثاء، أي غليظ الأصابع والراحة من غير خشونة، وهي صفة مستحبة في الرجال مكروهة في النساء. الكراديس هي رؤوس العظام واحدتها كردس. المسربة بفتح الميم وسكون السين، الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، الصبب من حدر من الأرض. انتهى. 6. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. حاشية: في السلسلة من ولد علي بن أبي طالب، وهو صفة له، والولد بفتحتين اسم جنس، أو بضم الولد فسكون اسم جمع، والأول هو الرواية. الممغط بضم الميم الأولى وتشديد الثانية بعدها غين مكسورة، هو اسم فاعل من الانمغاط، ورواه بعض المحدثين بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية وفتح الغين المشددة. الممغط وهو اسم مفعول من التغميط، وأكثر المحققين على الأول. وقال بعضهم: يريد نفسه، إذ هذه كنيته، وذلك في الإشارة إلى قال أبو عيسى. انتهت الحاشية. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصر. وأما القطط فالشديد الجعودة، ورجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار. حاشية: قال أبو عيسى: يريد نفسه، إذ هذه كنيته، والأرجح أنه إدراج من بعض الرواة الذين نقلوا الكتاب عنه. الكتد مجمع الكتفين، وهو الكاهل. المسربة الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. الشفن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. التقلع أن يمشي بقوة. الصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر، أي فجأته. انتهت الحاشية. 7. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمير ابن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه، قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافا، عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين، ضليع الفم مفلج الأسنان، دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة، بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا، ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام، صلى الله عليه وسلم. المشذب الطويل البائن الطول، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، مع نقص في لحمه، وأصله من النخلة التي شذب عنها جريدها. المراد بالعقيقة إن انفرقت عقيقته فرقها، شعر رأسه الذي على الناصية، أي جعلها فرقتين، أزج الحواجب، أي مقوس الحاجبين. سوابغ أي كاملان، وهو منصوب على المدح ويصح رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف. والقرن بالتحريك اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. بينهما عرق يدره الغضب أي يصيره الغضب ممتلئا دما. وبعد ذلك أقنى العرنين أي طويل الأنف مع دقة أرنبته، والعرنين بكسر العين قيل ما صلب من الأنف وقيل الأنف كله. ضليع الفم أي الواسع، والعرب تمدح ذلك لأن ساعته دليل على الفصاحة. مفلج الأسنان، الفلج انفراج ما بين الأسنان. الجيد العنق، والدمية الصورة المتخذة من عاج أو غيره، والمراد هو في اعتدال وحسن هيئة وكمال وإشراق. البادن السميل المعتدل السمن بدليل لم يكن بالمطهم. أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب. اللبة بفتح اللام موضع الثغرة فوق الصدر. وقال أو شائل الأطراف هو شك من الراوي، والسائل الطويل والشائل مثلها. أخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم. خمصان كعثمان، والمراد أنه شديد تجافيهما عن الأرض. خمصان الأخمصين. مسيح القدمين أي أملسهما ومستويهما. يخطو تكفية أي إذا مشى رفع رجليه بقوة، وفي نسخة تكفؤة وهي تأكيد لما قبلها. ذريع المشية أي واسع، والصبب الأرض المنحدرة. يسوق أصحابه أي يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خلفهم. يبدر من لقي بالسلام في نسخة يبدأ. ثمانية. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. انتهت الحاشية. تسعة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلا هو عندي أحسن من القمر. ليلة إضحيان أي مقمرة. عشرة. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا حميد بن عبد الحميد الرؤوسي عن زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا حميد بن عبد الحميد الرؤاسي عن زهير بن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. أحد عشر. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم، حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. ثاني عشر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. شنوءة بفتح الشين قبيلة من اليمن، ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن، والشنوءة في الأصل التباعد. انتهت الحاشية. ثالث عشر. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبر يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. حاشية. المقصد هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، وملح الشيء من باب ظرف أي حسن فهو مليح، انتهى. رابع عشر، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي، حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري، حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. حاشية: الثنية بتشديد الياء، والفلج فرجة بين الثنايا والرباعيات، والثنيتين تثنية لثنية، انتهت الحاشية. الرقم اثنان، باب ما جاء في خاتم النبوة. الحديث الخامس عشر، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت مع خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي ودع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل رز الحجة. يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، إلى آخر الحديث. وجع أي مريض. الحديث السادس عشر، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. سابع عشر، حدثنا أبو مصعب المديني يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. الثامن عشر، حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. التاسع عشر، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عزرة بن ثابت قال: حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال: حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. حاشية: لعله أدخل يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لم ير الخاتم، وإنما تحسس الشعرات التي حوله بيده، انتهت الحاشية. العشرون، حدثنا أبو عمار بن حريث الخزاعي، حدثنا علي بن حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر،
فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. سلمان الفارسي نسبة لفارس، وهو صحابي جليل، واحد ممن اشتاقت لهم الجنة، وكان أخبره بعض الرهبان بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز، ووصف له فيه علامات، وهي عدم قبول الصدقة وقبول الهدية وخاتم النبوة، فأحب الفحص عنها. وسبب إسلامه أنه هرب من أبيه وكان مجوسيا، فلحق براهب ثم بجماعة من الرهبان، فدله واحد منهم على الذهاب إلى الحجاز وأخبره بظهور النبي، فقصده مع عرب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهودي، ثم اشتراه منه يهودي من قريظة فقدم به المدينة، فأقام بها مدة حتى قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بصدقة فلم يقبلها، ثم بعد مدة أتاه بهدية فقبلها، ورأى خاتم النبوة فتأكد من خبر الراهب. قال سلمان: فرأيت الخاتم فقبلته وبكيت، فأجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فحدثني بشأني كله، وفاتني معه بدر وأحد بسبب الرق، فقال لي: يا سلمان، كاتب عن نفسك. فكاتبته على أن أغرس 300 نخلة وعلى 40 أوقية ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أعينوا صاحبكم بالنخل. وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يغرسها، ثم جاءه أحد الصحابة بالذهب. وأول مشاهده الخندق، وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، وقد أشار على رسول الله بحفر الخندق. توفي بالمدائن 36. وأخرج الترمذي في سننه في مناقب سلمان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى 3: علي وعمار وسلمان. أما لفظة نخلة فجاءت في نسخ نخيلا. انتهت الحاشية. 21. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بشر بن الوضاح، حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوفي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. 22. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري، أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس. حاشية: وفي لفظة في أناس. انتهت. وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حاشية: الجمع بضم الجيم أي مثل جمع الكاف، وهو هيئته بعد جمع الأصابع. أما الخيلان فهي جمع خال، وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى شامة. الثآليل كالمصابيح، وهو جمع ثؤلول كعصفور، وهو خراج صغير كالحمصة، يظهر على الجسد له نتوء واستدارة. انتهت الحاشية. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. حاشية: وفي نسخة أذنه بالإفراد. انتهى. حدثنا هناد بن السري، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. عائشة الصديقة بنت الصديق، المبرأة من كل عيب، الفقيهة العالمة، حبيبة المصطفى، ولدت 4 من النبوءة، وتوفيت سنة 56 ومناقبها كثيرة رضي الله عنها. أما هشام بن عروة فهو أحد الأعلام حجة إمام تناقص حفظه في الكبر. أبوه عروة بن الزبير كان ثقة فقيها ثبتا مأمونا يصوم الدهر وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. انتهت الحاشية. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو قطن، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. حدثنا محمد بن يحيى عن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. قوله قدمة بفتح القاف وسكون الدال هي القدمة التي كان فيها فتح مكة، وقدوماته صلى الله عليه وسلم لمكة بعد الهجرة أربع: قدوم عمرة القضاء، وقدوم الفتح، وقدوم الجعرانة، وقدوم حجة الوداع. والغدائر جمع غديرة، وفي رواية ضفيرة جمعها ضفائر، وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فعقيصة. انتهت الحاشية. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري، حدثنا عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. حاشية: سدل الشعر إرساله، ومعنى فرق رأسه أي ألقى الشعر إلى جانبي رأسه. ولعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا يدل على جواز هذه الأوجه من فرقه وسدله وحلقه، والله أعلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا أربع ضفائر، أو ذا ضفائر أربع. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حاشية: ترجيل الشعر أي تسريحه، ويدل الحديث على طهارة يد الحائض وعلى عدم كراهة مخالطتها، وعلى حل استخدام الزوجة برضاها وتولي خدمة الزوجة لزوجها بنفسها، وعلى جواز تسريح الشعر، والله أعلم. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. حاشية: الدهن استعمال الدهن، وهو ما يدهن به من زيت وغيره. القناع أي اتخاذه ولبسه. القناع بكسر القاف خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن. قيل المراد بثوبه القناع. انتهت الحاشية. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. إن مخففة من الثقيلة إن، واسمها ضمير الشأن، واللام في لا يحب هي الفارقة بين المخففة والثقيلة. والتيمم هو الابتداء باليمين، والطهور بضم الطاء وفتحها طهور وطهور، روايتان مسموعتان. بضم الطاء هو الفعل طهور، وبفتحها ما يتطهر به طهور. الترجل أن يحب في تمشطه أن يبدأ بالجهة اليمنى من رأسه، وفي تناعله أي ويحب التيمم بالانتعال. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حاشية: الغب بكسر الغين وتشديد الباء، أي يجل شعره وينظفه ويحسنه من وقت لآخر، لأن مواظبته تشعر بشدة الإمعان في الزينة، وذلك من شأن النساء. انتهت الحاشية. حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود، أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. الخضب تلوين الشيب بالحمرة، والصدغ ما بين العين والأذن، ويسمى الشعر النابت على الصدغ صدغة، وهو المراد هنا. والكتم ورق يصبغ به، والحناء أن تجعل الشعر أحمر، والكتم يجعل الشعر أسود مائلا إلى الحمرة. حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا أبو داود، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، بل عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي، حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. بالصرف هامش بالصرف وبتركه، بالصرف وبتركه لهود، هود وهود، شيبتني هود وشيبتني هود، على أنه علم على سورة، وهو روايتان أي الصرف وترك الصرف. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. قوله شيبه أحمر أي إن البياض صبغ بحمرة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي. حاشية: الفسر أي الكشف والبيان، والمعنى معنى أفسر أي أوضح، أنه أوضح رواية وأظهر دلالة. ابن يثربي نسبة ليثرب من أسماء المدينة قبل الإسلام، وتيم إحدى القبائل. انتهت الحاشية. حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال: عن أم سلمة. حدثنا إبراهيم بن هارون قال: أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ. شك في هذا الشيخ. حاشية: الجهذمة كدحرجة صحابية غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها ليلى. الخصاصية مثل كراهية اسم أمه، وهي منسوبة إلى خصاصة ابن عمرو بن كعب. الردع هو الصبغ من زعفران أو ورس، والمراد بالردغ لطخات غليظة من الصبغ في رأسه الذي هو الحناء أو الزعفران أو غيره. والذي شك في أنه ردع أو ردغ هو شيخ الترمذي وهو إبراهيم بن هارون. قال القسطلاني: اتفق المحققون على أن الردغ بالمعجمة وهم وغلط لإطباق من أهل اللغة على أنه بالمهملة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. حاشية: الكحل بضم الكاف اسم لما يكتحل به، والكحل مصدر بمعنى استعمال الكحل في العين، والإثمد لكسر الهمزة والميم، بينهما ثاء ساكنة حجر يكتحل به. المكحلة بضم الميم هي آلة الكحل، والمراد منها ما فيه الكحل، وقوله 3 في هذه أي في العين اليمنى و3 في العين اليسرى. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء. عزيزي المستمع، وحاء هنا تعني تحويل الإسناد أي إسناد الحديث. وحدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد 3 في كل عين. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري، حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حاشية: القميص اسم لما يلبس من المخيط له كمان وجيب ويحيط بالبدن. انتهت. حدثنا علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس القميص. قال: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. حدثنا عبد الله محمد بن الحجاج، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. حاشية: الرسغ بالسين والصاد، الرسغ لغتان في الحديث، وهو مفصل ما بين الكف والساعد، انتهى. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زهير عن عروة ابن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لا مطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. حاشية: الرهط قوم الرجل وعشيرته، أو من 3 إلى 10، ومعنى القميص مطلق أي محلول غير مزرور، والجيب الفتحة في الصدر، أو المراد به الطوق الذي يخرج منه الرأس. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به، فصلى بهم. حاشية: القطري بكسر القاف وسكون الطاء، نسبة إلى القطر، وهو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطن وفيه حمرة وأعلام مع خشونة، أو نوع من حلل جياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر بفتحتين، وتوشح به أي وضعه فوق عاتقيه، انتهى. وقال عبد بن حميد: قال محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي، ثم قال: أمله علي. حاشية: أمله بكسر الميم وتشديد اللام المفتوحة، وهو من الإملال بمعنى الإملاء، والمعنى اقرأه علي من حفظك، وفي نسخة أمله علي، انتهى. فإني لا أخاف ألا ألقاك، قال: فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدد ثوبا سماه باسمه. حاشية: أي إذا لبس ثوبا جديدا، انتهى. سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حاشية: قوله عمامة أو قميصا أو رداء موجودة في بعض النسخ ومحذوفة من بعضها، ومعنى قوله سماه باسمه أي إذا كان عمامة سماه عمامة، وإذا كان رداء سماه رداء، وهكذا. قوله كسوتنيه إياه أجرى الضمير المنفصل مجرى المتصل. عزيز المستمع، أورد هنا لفظة كسوتنيه كسوتني إياه، وفي نص الحديث في غير الحاشية أي في المتن كسوتنيه وليست كسوتني إياه، فلزم التنويه، انتهت الحاشية. حدثنا هشام بن يونس الكوفي، حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. حاشية: الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء ثياب من نوع برود اليمن تتخذ من كتان أو قطن، محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسن، والحبر مفرد والجمع حبر وحبرات، مثل عنبة وعنب وعنبات، انتهت الحاشية. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة. حاشية: وكانت رؤية أبي جحيفة في بطحاء مكة قرب مكة، وقوله حبرة أي مخططة بخطوط حمر لا حمراء قانية، والمراد بسفيان الثوري. انتهى. حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. حاشية: الجمة خصلة الشعر. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط الأول من الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي، وله بقية على الشريط الثاني.